واستكبروا عنها. أعراف الآية 40 لا تفتح لهم أبواب السماء لا للدعاء لا للأعمال ولا العقائد إذا يصعد السماء الطيب حتى يصعد العقائد. لذلك أنا أشبه في هذا البحث الإمام الإلهي الجزء من شرائع كيف يقولون ولاية لو يستغفر لكم رسول الله لجوا رؤوسهم ورأيتهم يستغفرونها. يسمونها في اللغة العربية تضمين فعل بفعل. استكبر عليها يقوم بالتوسل بمعنى ويذكر المعنى ويحفظ برهان عقلي عليه في أصل الإيمان بالله. كيف تبعث المعنى أصل الإيمان بالله ما يمكن أن يتوسل بالآيات الإلهية لم يعرف العاية الإلهية كيف يعرف الله لا يخاف لا يمكنه. إذا نقول بالتعطيل خلا نقول بالتعطيل غائب عن الذات عنه نقول بالتعطيل التجميل هذا من يمكن يصالي هنا يمكن يصالي خيار رابع لا معرفة وهو التوسل بآيات الله معرفة بالآيات. كل مدارس المعرفة يقولون بأن المعرفة لذلك هذا البرهان بنفسه ذكره الحمد لله الذي من نوره نوره وعظمته وصل إليه من في السماوات ومن في الأرض من خلفه ونحن وكيلته برهان واحد انطلقت من برهان واحد لأن ما عرفه موجودة اثناءه ما موجود عظمة لا تناهي عظمة موجود عظمة لأن بعد هاي العظمة تنفيذ التشريف تنفيذ التشريف التعطيل وتنفيذ الاقتناء ما بقى عندك الخيار واحد. شوف رتب كيف صار الله الحمد لله الذي من عظمة برهان خلاصة كل مباحث عظيمة في الحمد لله الذي من عظمة ونوره هو سبب وصل إليه من في السماء وفي الأرض. والآية القرآنية الكريمة أيضا تشير لنفس البرهان. يعني عديد عديدة لأن بس بعبارات يعني شو اسمه نص صفحة وصفحة بس هي سلام عليك في سطر واحد اختصرته، هي الحمد لله الذي عظمته ونوره او نوره وعظمته توسل اليه، يعني بسبب هاي بسبب عظمة، يعني لا بد يعرفه ما يخبخه شلون يخبخ شلون يعطل وما يقتنع وما يشبع، بقي خيار هذا الرب يده في خلقه انه اعظم مخلوق اعظم وعلاك اي. فعلى كل بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. كنا قد وصلنا الى هذا الاحتجاج ان الخلة او الخلة للنبي ابراهيم على نبينا وعلى عليه السلام والانقطاع لا تنافي التوسل، وإنما تنافي الاعتقاد بأن الأسباب سيما النازلة وما شابه ذلك هي فاعلة حقيقية. نعم هذه ليست حالة توحيدية، حالة توحيدية المعرفة التوحيدية أن إنما هي عدات وليست أسباب فاعلين. فلمينا في أصل بحث التوسل، بالعكس أصل بحث التوسل هو نوع من المعرفة التوحيدية لله، ولكن ضروري خلقين يتعرف الله ويتجه إلى الله. الاتجاه إلى الله عز وجل أيضا كذلك ماذا ما يمكن أن يتم إلا بتوسط الآيات، التوجه إلى الله كما تشير إلى الآية الكريمة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، آيات مخلوقة واضحة لا تفتح لهم أبواب السماء، يمكن أن يتوجهون إلى الله لا بعقيدتهم لا بعبادتهم لا بإيمانهم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فإذا الانقطاع إلى الله والتوجه والإقبال على الله بالبرهان لا بد له من التوسل، ووسيلة إبراهيم إلى الله النبي وأهل بيته. نعم هذه الروايات موجودة، ذاك ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أو فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات نفسه كلمات مخلوقة، بالكلمات تابع عليه بامتحان الكلمات استطاع النبي إبراهيم ماذا؟ عيسى كلمة الله، استطاع النبي إبراهيم أن يبلغ مقام الإمامة. إذا الكلمات أمور مخلوقة امتحن بها إبراهيم، ولا بد أن تكون تلك الكلمات أعظم قدرا من إبراهيم، فهي أعظم من نبي عيسى، وإن كان نبي عيسى كان من كلمات الله، لأن نبي إبراهيم بحسب دلائل القرآن إيه نعم هو أعظم مقام من نبي عيسى، فعلى أي حال من ثم لابد أن يكون هو النبي وأهل بيته. كما في الآية 80 في آل عمران، الآية 80 في آل عمران دالة بكل وضوح على أن جميع الأنبياء والمرسلين نالوا النبوات والرسالات بشفاعة ووسيلة سيد الأنبياء بإقرارهم وتسليمهم بمقام سيد الأنبياء وبالتنهيم. البحث على كل طويل الدين، أنا لسنا في صدر الخوض فيه، بس هذه متى سرعة إجمالا. فإذا انقطع التوجه إلى الله، فمتى يصير التوجه إلى الله؟ إذا التوجه بآيات الله ليس احتجاب على الله، بالعكس تفتح على انفتاح أبواب الوفود على الله. نعم التوجه إلى الأسباب الأرضية، الأسباب الدنيا الدانية وجعلها أسباب فاعلة حقيقية، هذا احتجاب على الله عن الله عز وجل صح. فلذا إذا مقام الخلة ومقام الانقطاع لا ينافي أصل التوسل كما تبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنهما لم يشتبها، يعني اعتبار مقام الخلة حل لإبراهيم خليل الله لا يشبه أن تقول بالبنوة للنبي عيسى، لأن قولنا إن إبراهيم خليل الله فإنما هو مشتق من الخلة أو الخلة. انظر هنا هذا الاستدلال من النبي صلى الله عليه وآله يعني النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يجرب ويفهم ويعلم ويربي الشريعة والأمة على أن الانطلاق من تحليل أدبي لغوي لمجمل موازين احتمالاته الانطلاق إلى معاني مستقيمة، هذا تأويل على الموازين وتفسير وتدبر على الموازين وصحيح. لماذا؟ لأن اللغة ليست انطلاق المعاني والتفسير والتأويل سواء في بحث حجية القرآن أو في بحث حجية حتى اللغوية عقائدية انطلق فيها. إيه عبارة أخرى ما يبقي اللغوية حرقة أو تداخلا إذا كان تحت الموازين، هذا منطلق مما شيده وأسسه النبي صلى الله عليه وآله في باب التأويل إذا كان طبعا على الموازين لا يجرد وخلوا ساعات. طبعا أنا خاطئ، إذا كان على الموازين وعلى المعاني ينطلق ويستطيع هذا نحن إلى الحد الواضح لنا. طبعا إحنا ما نستطيع أن نستمر إلى ما لا نهاية أفق الشواهد والقرائن لدينا أما بخلاف علما لدنيا منهم عليهم السلام فإن نحن لكن التأويل بالموازين والشواهد كما يقال سنة أصيلة ديانية نظرية وإلهية على الحال. لك هو يعبر عليه السلام وإن أردتم أنه اتحد به بأنه اختصه، تأويل الاتحاد بالاختصاص، واصطفاه على سائر عباده فقط أقرتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله، لأنه إذا كان عيسى فهذا تأويل نوع الاتحاد بمعنى اختصاص مثلا. ثم قالوا هذا بمعنى اختصاص غير اللي تقوله. هنا أيضا تأويل آخر ارتكب النبي صلى الله عليه وآله، وفي مقام الحجاج والجدال، يعني في مقام الحجاج والجدال واضح فيه أنه إذا يستخدم أمور مسلمة وصحيح. نعم الضابط ذكرنا الضابط ما دامت الموازين موجودة ولو تعددت الاحتمالات. انظر هذا الاستدلال من النبي صلى الله عليه وآله شاهد على أن المعنى إذا كان له عدة احتمالات كلها مقررة في الموازين الأدب واللغة استظهارها كلها حجة. وما الخوف الحساسية مع التأويل؟ ما هو أحد طرق الوصول، أحد طرق الوصول المعرفة اللي نفلته السماء للوصول إلى المعاني والعلوم هو باب التأويل. بس التأويل على الموازين، التأويل الخاص الهدف في هذا خطأ.
يريد أن يعطيك دربة على منهاج، هو يريد أن يعطيك منهاج برنامج تستمره في موارد عديدة لا تحدد واحد. إذا أعطاك الاتصال في أي وقت أو ما مواجهة أو ما عند أوقع هي من المراد نقول هذا المطلب أن يتحدث المراحل في الظهور الواحد بينما في بحث القراءات هذا هو العظيم يكون معنا واحد لأنه يشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن إبراهيم خليل الله فإنما هو مشتق من الخل من الخلة أو الخلة في معنى وكان وكلهما مستقيم معنى وكلهما مستقرات وكلهما صحيح. إبراهيم خليل الله يراد من معنى يحب المعرفين وغول أجل وكلهما هذين المعنيين المعرفيان مرادان وحقاليان وكلهما من أن يجعل التأويل على كسر على الموازين طبعا يجعل أي نعم هذا عريض في كون التأويل بلا موازين أو موازين خفية ممتنعة والتفسير هو يعتمد على موازين أو موازين لا الفارق في الواقع هو أن في التفسير يعتمد على موازين سهلة التناول في البادرة الأولى في الاستظهار وأما التأويل فهو في الواقع يعتمد على موازين تحتاج إلى تدبر تحتاج إلى إمعان تحتاج إلى أعمال نظر واستنتاج فيصل له الإنسان لذلك أنا بين الظهور والتأويل لم أجعل الفارق أن التأويل ليس بظاهر لا ظهور خفي إنما يستجلى نعم بتوسط أعمال النظر والتدبر وأما ما كان مشهورا في تعريف المفسرين أو تعريف الأصوليين أو تعريف كثير من الأبحاث من أن الظهور في مقابل التأويل لا التأويل هو أحد درجات الظهور لكنها درجات ظهور خفي السيد المرتضى رحمة الله عليه والجماعة من المتقدمين أيضا يبنون على أن الظهور الخفي الظهور ينقسم إلى الظهور الخفي وظهور جلي ولكن الحال لا يقتصر على الظهور الخفي والجلي كل التأويلات إذا استمع أقصى وأقصى لا يستطيع أن يتفهم الكل بسهولة. لا مقصودي أن كان الأمر على المبان بين الظهور والتأويل. هناك ظهور ابتدائي وهناك ظهور الفرق بين يقولون بعض المعادلات الرياضية إذا على واحد 100 سنة ما يقدر حله، بس شو واحد يجي الله يعطينا بوغ معين في في دقائق حله. لا طبعا طبعا هذا فهذا الاستنتاج والاستنتاج الرياضي صحيح وموزون وعلى البراي، بس القابليات تختلف، الذهنيات تختلف. تارة هو الفرق بين أن نعطي صفات الإدراك الذهني نعطيها للمدرك، وهذا خطأ. المدرك هو له نظامه لبنيانه لمنظومته ماشي على طريقه. الآن الإدراكات الذهنية القوة الذهنية تختلف ضعفا وشدتها بحث آخر، من الخطأ سحب صفات الذهن على الحقائق، هذا الخطأ اللي قاعد يصير.
لأن بعد كل
هذا الألسنيات أو البرمجة اللغوية العصبية أو الألسنيات البرمجة أحد وشعبها أو الهر منطقية، هاي العلوم اللي تبحث عن الألسنيات فيها صحيحة وجديرة جدوائية جدا وتخدم في الواقع وتبرهن على حقانية منهاج ومسار أهل البيت لأن من الشريعة تأويل وضعفهم وخلان على المجرى. النتائج التي تؤخذ من تلك المعطيات في الهرمونطيقية وفي الألسنيات أو في البرمجة العصبية لأجل بث الصفصطة وبث التشكيك، لأجل التشكيك هذه هي نتائج، هي تجهير توظيف هاي المعطيات الوضاءة الناصعة ذات القيمة العلمية الهامة توظيفها في الكتاب. أنا أطلب الكتاب بعد حول هذا الثلاث لي تصورون بشيء مخضر أعرض خدمتكم، فأعرض خدمتكم الآن التأويل يؤدي النسبية الصفصفية، لا هو ما يؤدي النسبية التأويل إذا كان لابد مشترط فيه أنه منضبط بموازين بموازين. أيوة ضابطة مهمة التأويل، التأويل عيني الذي لا يستند إلى ضابطة ليس بصح. التأويل الآن شيخنا شيخنا أنت كنان كلامك تعرف ماذا التأويل، لأني ليس لدي أنا قدرة على ضبط الموازين فأنكر التأويل، ما يصير هذا منطق هذا، أو لأن غيري ارتكب تأويل بلا موازين فأنكر كل التأويل، هذا مو منطق. إنما المنطق الوسطي الصحيح أنه التأويل بموازين فهمه من فهمه ولم يفهمه من لم يفهمه، التأويل على موازين شريطة نحتكم للموازين، إذا احتكمنا حينئذ هذا التأويل حق، وإلا الشريعة إذا كانت صوفية حيوية ظاهرية إخبارية طعمة كبر الشريعة وغيرها في معاذ الشريعة أو حتى الموظفة هذا ما يقولون أن ليس علينا المتكلم، هو هم خطأ يفهمون الواقع، المتكلم بما يحمل من عجين هوية إجمالية مبثت في كلامه، فهم فيما يتعمقون ويغورون في أعماق معانيه هي كلها موجودة في هوية هذا المتكلم، وإن لم يلتفت إلى المتكلم تفصيلا لكن هو أوحى إجمال هوية المعجونة في كلامه. المقصود هنا كان أن تارة نحن عجز عن ذلك الموازين، هذا لا يقر في التأويل، أو تارة هناك هلوسات في التأويل وتخرصات وتلاعبات على ما لا يدعي إلى أن في التأويل تأويل موازين معينة وتبقى هاي أبحاث موجودة. هذا التأويل نعم لا يجير ولا يوظف إلى النسبية التفصيلية. أنا ذكرت حتى في النسبية الآن وإن كان البحث سيأتي لي موضوع المناسب، بس لا بأس الحمد لله بحثنا التأويل لحد ما وقلنا أن في كلام النمو تقرير إلى التأويل لازم طبعا الحق، وأنه آلية ومنهج كبير مهم في المعارف. هذا الذي نريد أن نطرحه. هذا التأويل على الموازين طبعا هو قضايا تؤدي إلى جانب آخر. فالمقصود أيما كان أعود إلى ذكر هذا المطلب، أن التأويل بلا موازين تؤدي إلى النسبية السوسطية بخطأ. في نسبية أخرى نقول هذه صحيحة يقرها الدين، هي نسبية إدراك مراتب الحقيقة. يعني أنا أدركت مرتبة الحقيقة ليس لي أن أنكر ما وراءها، وليس معنى من أدرك ما وراء أن يدرك المرتبة الدون التي أدركها الآخرون. هذه مثل مثلا صراط مستقيم، أنت تصل إلى درجة من الصراط، غيرك يصل إلى درجة أبعد، غيرك يدري درجة أبعد وأبعد، أو تصل إلى درجة من درجات القرب إلى الله، غيرك يصل إلى درجة أقرب فأقرب. هاي نسبية ما يمكن نفيها، نسبية حقيقة يقرها القرآن. إنما يكفي أنهم إذا عرفوا شيء وجهدوا ما وراءه جحدوه، ولو أن الناس ما يجهدون لا يجحدون لما تفعل، ولكنهم حينما يجهدوا يجحدوا. هذا حقيقة أبسط مما أنت تدركه. طبعا الأمر اتباعا أصل التوحيد قائم على هذا، التوحيد وأفعالنا وصفاتنا قائم على أن الحقيقة غير مستوعبة، لكن ليس يعني عدم استيعاب الحقيقة ما أراده الصفصفيون القدامى والجدد الألسنيات أو الهرمنطقية من نفي إذا كل حقيقة. شو عجيبة، لا محدودين الحقيقة أرادوا أن يوصفوها إلى ماذا؟ إلى التشكيك وإلى نسف وبركنة وإزالة كل الثوابت الباطل. لا محدودية الثوابت أمر، وبلا ثابت بالمرة أمر آخر. الثابت موجود لكن ليس الثابت كل ما أنت أدركته واقتنصته، ثابت الحقيقة أوسع وأوسع وأوسع. وهذا معناته أن الراحل إليك عفوا على العبارة أصلا أهلاً من دخول السفر، السفر إلى الله، القرب إلى الله عز وجل. ما عرفنا حق معرفته، الآن ما عرفنا حق معرفته يريد سيدنا النبي أن يقول هنا صفصفة؟ لا، يريد أو يريد أن يقول ما عرفنا من قدر من المعرفة استبنا على حد التفاصيل بهذه الرواية النبوية من جوامع الكلمة. ما عرفنا نكفر به، لا، مقدار ما عرفت استمسك به، ولكن لا تقول ولا تكفر ما وراء ولا تجحد ما وراء، وانما هي كالحبل في القران، حبل مدود الى الله من ابواب المعرفه. كل ما ارقى اقرا وارقى، اقرا وارقى، اقرا، لا انت تقول وصلت وصلت، لا وين وصلت، اقرا وارقى. هذه نسبيه الحبل، يعني نسبيه التدرج في العقل. اما النسبيه الصفصفيه ماذا يقول؟ يقول ما دام الامور نسبيه هذا الذي عندك ما معلوم صح او خطا، لعل كله خطا. هذا الباطل طبعا اللي هي الصفصفة والتشكيك المطلق، اللي هناك الحقيقة من الرأس مقابل الفلسفة مقابل المعرفة مقابل أبواب المعارف. النسبية المطلقة ده خطأ، أو مثلا لا نتناكر يعني ننكر على بعضنا البعض المنكر أو لا نقر بالمعروف. أيضا هذه من التعددية التي يريد أن يرسمها أصحاب النسبية أو التعددية أو السفسطية. السفسطين القدامى هو شغلهم يشغل هو كذا أن لا ينكر المظلوم على الظالم ولا ينكر صاحب المعروف على صاحب المنكر. طبعا السفسطين لا نقره في ذريعة أن الحقيقة أوسع من ذلك، لكن مقدار ما اقترفت من الحقيقة أنت مبطل لا، أنت منكر لا، نحتكم إلى الموازين سواء في المعرفة أو في السلوك السياسي أو الحكمة العملية أو الحكمة النظرية، يعني في أبوابها المختلفة. نعم هناك احتكام، هناك إنكار، هناك تخطئة، هم يريدون أنه من نسبية في الحقيقة يريدون نفي التخطئة، أيضا هذا خطأ. نفي التخطئة يعني لا أنكر ما ورائي صح، لكن ما بيدي من حقيقة إذا أبطل مبطل وهو مبطل فيما يدعي أنكر عليه، أو أن نحتكم إلى الموازين فيما يدعى. بالعكس هذا أمر لا تنفيه نسبية الحق، إنما تعانده النسبية الصفصطية. ففرق بين النسبية الصفصطية وهذا لا نقر، بين النسبية أمر في المنهاج في النتائج ندركه. لكن هذا لا يعني أن نفرط بما عندنا، هم يريدون أن يفرطون بما عندك، ويريدون أن ينفوا باب التناكر وأن ينكر بعضها أو ينفوا باب التخطئة. هذا ليس صحيح، ينفوا أن هناك وسيلة نحتكم إليها، أيضا هذا خطأ. لماذا؟ لأن حتى نحن يدعي ما وراء هناك وسيلة يجب أن يحتكم إليها ويصل إليها، وهناك أبواب وليس الباب مسدود. في الحقيقة هم يهدفون إلى سد المعرفة بالتالي الصفصطيون، ويقولون أنه سراب وهباء وهلم جرى. بالعكس المحتيات التي يستندون إليها دعواهم، وأنها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تسبيل الحق. تسبيل الحق كما ذكرت أمر آخر، صاحب الرياضيات إذا كان هو الصفر من الرياضيات لن ينكر أن النابغة ما وصل إليه من النتائج. الآن لا تعرف كيف ينطلق الصاروخ من الأرض إلى أن ينكر المجرة. كثير الآن موجودون ينكرون وصول مثلا مركبات فضائية إلى الفضاء، يقولون كل هذه هلوسة. لماذا؟ لأنه أمر لا يستوعبون رياضيا، ما تنكرها كيف تنكرها؟ وصل إليه بشواهد وأدلة. الآن صح ما يقولون من ركوب البشر على القمر، وصول إلى القمر أو وصول إلى المجرات، هذه هي هوليود وليس هو حقيقة. قد هذا صحيح ولا حقيقة، لأن ربما سمعت بأنه أكثر المتخصصين على اعتقاد بأن هذه خداعيات أفلام لا الآن حتى اي ما وصل لنفس القمر، لا وصل القمر الصناعي بحث اخر، اما القمر التراب
نزل على سطح القمر.
لا الان يصلون الى القمر الصناعي، شو يسموه الى اسم معين، هذا اللي يدوح العرض. لا اسم خاص له، القمر القمر الصناعي الروسي له اسم خاص، اسم علم معين. اللي راحوا واصلحوه ورجعوا محطة فضائية لها اسم خاص مير، هذه مير او غيرها، نعم هاي وصلوا وليه ورجعوا. اما نفس وطئهم لتربة القمر اكثر، انا تعجبت، انا كنت اظن انه فقط ثلة من بعض المراكز العلمية، الان تقرير وقفت عليه قبل اشهر اغلب المراكز التخصصية يعلم ان هذه مسرحية هوليود وليست الى الان لم تكن ليس لها حقيقة. نعم مركبات تذهب وتلتقط بلا انسان اهل، نعم هذه الان وصلت على نفس كذا انسان، لا
يعني المعرفة المراكز واحد الى ضايف المركبة الاخرى يعني ما يمكن ان يذهب. اما باب التعميم في الالفاظ، والالفاظ يعني ممكن تكون على المعنى صح في الموازين وصحيح وكامل، بس شلون تثبت ان المتكلم اراد هذا المعنى؟ هذا شيء اخر. مثلا الآية الشريفة يقول فلا اقسم مواقع النجوم وانه لقسم المتقون. واحد يقول مواقع النجوم هو قبور الأئمة عليه الصلاة والسلام، لان في آية اخرى يقول علامات النجوم يهتدون. هذا معنى صحيح، لكن كيف تثبت ان الله تعالى اراد بقوله تعالى فلا اقسم مواقع النجوم هو قبور الأئمة عليه السلام؟ يعني مو إشكال، المعنى صحيح وتبقى ضوابط، بس التأويل في بعض الألفاظ، ويجب أن تثبت أن المتكلم أراد هذا المعنى على شيء آخر. ويختلف عن المراتب في المعرفة و يعني بابين يعني.
نعم، في الحقيقة أنه ذكرت أن المنهج السائد ربما في علم الأصول حتى في قراءة النص الوحياني على أن المراد الجدي واحد لا
حتى يكون مراد متعدد.
بارك الله فيك. بينما هناك بارك الله فيك، بينما هناك أدلة عديدة في الآيات القرآنية. يعني أنا لم أخذ أنا باب التأويل والظهور، إذا جاء بحث مناسب إليه سأخوض فيه بشكل مفصل مثل ما أخذنا في بحث الأتواريات بشكل بحث مفصل، وإنما أنا في صدد ذكر نترف. لكن أريد أن أقول هذه النكتة يجب أن لا نغادرها لنستفيد من عندها في بحث آخر لاحق إن شاء الله نفتحه على قدم واسع وعلى مصراعيه. أن هنا يظهر من النبي صلى الله عليه وآله من موضعين، انظر، من موضع وإن أردتم أنه اتحد بالله بأنه اختصه واصطفاه على سائر عباده لم ينكر عليهم، فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله إلى أن قال لهم وهذا خلاف ما بدأتم به. ما تقولون؟ هاي تأويل جيد ومتين.
جاء الاحتمال بصل الاستدلال، يعني النبي يريد يبدي لهم احتمال حتى يبطل الاستدلال.
لا ليس من باب، ليس لا ليس هذا من باب
يعني تأويل. هو يتكلم كلمة وأنا أقول يتكلم أراد هذا المعنى.
هو التعبير بالتحد لن يعبر به الله عز وجل، عبروا بهم هم أنفسهم، وليس هنا بحث استدلال عقلي. إنما النبي صلى الله عليه وآله بينهم أن الاتحاد العقلي ممتنع وخطأ، فيبقي أن الاتحاد تأويلي. الاتحاد تأويلي مستقيم إذا أردتم هذا المعنى، بس هذا غير ما تدعونه، ظاهر ما تدعوه. فهو صلى الله عليه وآله أقر بأنه قد يتخذ عناوين تأويلية، وباب التأويل إذا كان يؤدي إلى معنى مستقيم متمشي. هذا موضع من كلامه صلى الله عليه وآله. هنا موضع آخر من كلامه صلى الله عليه وآله، لم يستشهد بأنه أوحي إلي أو أراد الله عز وجل كذا، وأنا أنطلق من ماذا؟ أنطلق من موازين نحن نعرفها ويريد أن يدربنا ويعلمنا ويربينا عليها ويمنهجها لنا، وهو أنه قال لأن قولنا إن إبراهيم خليل الله فإنما هو مشتق من الخل. هنا في تفسير كتاب الله أيضا، لأنه هذه الآية وردت في كتاب الله، واتخذ إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه اتخاذ إبراهيم خليلا هو انطلق صلى الله عليه وآله، انظر للوصول إلى مراد الله عز وجل ووصول لهذا المقام والموقع المعرفي العقائدي، ينطلق هو صلى الله عليه وآله من موازين اللغة والأدب. يقول في اللغة الخليل مشتق إما من مادة خلة أو من مادة خلة، ومادة خلة الفقر وكذا ويشرحها، ثم مادة خلة يشرحها، ويقول كل المعنيين مستقيمين وكلهما مرادين.
وأن سيد المرسلين هنا مراد.
لا لا، لم يقل لأن الله أوحى إلي، بالعكس قال دليل إرادة هذين المعنيين هو المعنى اللغوي وانطلق وتدرج بهذا المنهج.
هذا اراده المتكلم،
بارك الله فيك، دليل اراده المتكلم له انه استخدم اللغه كآله. اللطيف جمله معترضه وعود لنفس البحث بس ليس فاصل طويل مخل، ان اللغه، انظروا، اللغه اعتبار وجعلت باب للمعارف، اهل المعارف، نفس البحث الذي سبق. ها؟ التفت أو لم تلتفت؟ ها؟ اللغة اعتبار وهي جعلت ماذا؟ آل المعارف، آل المعارف، ومن أكبر الآليات. ثقوا بأن بحث التأويل النفسي. ومن أكبر الآليات لفتق وفتح أبواب المعارف اللغة. الرحمن علم خلق الإنسان أو خلق علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان علمه ما علم بالقلم. كذلك المقصود أن البيان واللغة مع كونها اعتبار توصل إلى آفاق رحبة بالمعارف. هنا منهج من مناهج الوصول لأبواب المعارف عبر هذه الآلية يبينها الخطورة لا تختطروا بها لا تختطروا بها ولا تتهيبوا بها ولا تختطبوا بها. الخطورة عندكم محجة واضحة هي الميزان. إذا فقد الميزان بالميزان قامت السماوات في سورة الرحمن أيضا خلق الإنسان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذا كان الميزان موجود تقوم السماء برحبها والأرض برحبها وكل شيء كل حقيقة تقوم بها برحبها.
أيضا
أثبته كما يبينه النبي صلى الله عليه وآله الآن أنه انطلاق من موازين الأدب واللغة مع رحابة سعتها وسعتها وهو علمي به بتوسط هذه آلية مستخدمها بيني وبينك. هذه الآلية بما لها من ترسانة موازين وترسانة مناهج جعلها بيني وبين الوصول إلى إرادته وتتمة الكلام غدا وصلى الله على